Conference Center. من مركز المؤتمرات في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك، هذه جلسة السبت الصباحية للمؤتمر العام نص السنوي 89 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة الجوقة المرمونية في ساحة الهيكل. يجتمع أعضاء ومسؤولي الكنيسة من جميع مناطق العالم لتلقي المشورة وتعليمات من رؤساء كنيستهم. أشرفت شركة بونيفيل للتوزيع على هذه البث كخدمة عامة. أي إعادة للتوزيع أو تسجيل أو أي استخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعتبر ممنوعا. الرئيس هنري بي آرينغ المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سوف يقود هذه الجلسة. إخوة وأخواتي، نرحب بكم في جلسة السبت الصباحية للمؤتمر العام النص السنوي 89 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، ونوجه التحية للأعضاء والأصدقاء المشاركين في هذا المؤتمر في أنحاء العالم. أيها تواجدوا، الرئيس راسل أم نيلسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب أن أقود هذه الجلسة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة الجوقة في ساحة الهيكل بقيادة ماك ويلبرغ وراين مورفي، ويرافقهما راين أنزورث وأندرو أنزورث على الأورغن. افتتحت الجوقة هذا الاجتماع بغناء ترنيمة استراحة الصباح، وسوف نستمع الآن للترنيمة لكل القاطنين تحت السماوات. يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ لاري واي ويلسون من السبعين، وبعده تقدم الجوقة الترنيمة كل ما أبحث في الكتب المقدسة.
Let's not redeem us in peace.
أبونا سماوي، كتلاميذ المسيح نجتمع في هذا المؤتمر لنتعلم عنه أكثر، لكي نعيش الإنجيل بشكل أحسن. نشكرك للكتب المقدسة وإقامته والكنيسة المستقامة نتمتع بها في هذا اليوم، ونشكرك لكل عضو في الكنيسة وكل مبشر وكل قادتنا بما فيهم الرسل الذي يقودوننا اليوم. نشكرك للفرصة للخدمة اليوم، ساعدنا لأن نحصل النور وأن نحمل هذا النور إلى كل العالم أينما كنا، لكي تكون الحصن والإيمان بشكل أكثر في بيوتنا ومجتمعاتنا. أعطي الشفاء ساعدنا في سعينا للمشي على درب الأحد، ونصلي لهذا باسم يسوع المسيح، آمين. يسرنا الآن الاستماع لكلمة الشيخ جيفري آر هولاند من رابطة الرسل الاثنى عشر، ويليه الشيخ تيرنس أم فينسون من رئاسة السبعين، ثم يتحدث إلينا الأخ ستيفن دبليو أوين الرئيس العام للشباب.
أيها الأخوة والأخوات، هذا هو سامي هوتشينغ البالغ من العمر 7 أشهر، يشاهد المؤتمر العام من منزله في أبريل نيسان الماضي. عندما اقترب موعد تأييد الرئيس نيلسون والسلطات العامة الأخرى، كانت ذراعا سامي مشغلتين بحمل زجاجته، لذلك قام بعمل ثاني أفضل خيار. أعطى سامي معنى جديدا لمفهوم التصويت بقدميك. مرحبا بكم في هذا المؤتمر العام نصف السنوي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كي يهيئ الساحة لمعنى هذه الاجتماعات التي تحدث مرتين في العام، فأنني سأستعين بالمشهد الموصوف في سفر لوقا في العهد الجديد. ولما اقترب يسوع من أريحا كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا، فأخبروه أن يسوع الناصري مجتاز، فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني. ذهل الجمع من جرأة الرجل وحاول إسكاته، لكنه صرخ أكثر، ونتيجة إصراره تم جلبه إلى يسوع الذي سمع رجاءه العامر بالإيمان لإعادة بصره إليه فشفاه. إنني أتأثر كثيرا بهذه القصة الصغيرة كلما قرأتها. يمكننا أن نشعر بمدى ألم الرجل، نشعر وكأنه يمكننا سماعه صارخا لاسترعاء انتباه المخلص. نبتسم لرفضه الصمت وبالتحديد لإصراره على رفع صوته عندما كان الجميع يطلبون منه خفضه. إنها بحد ذاتها قصة جميلة عن إيمان عنيد، ولكن كما هي الحال في كل القصص الكتابية، فإننا كلما قرأناه فإننا نكتشف أشياً أعمق. إحدى الأفكار التي خطرت لي مؤخراً تتعلق بالحدث الجيد الذي كان يتمتع به هذا الرجل بالتواجد بين أشخاص ذوي حساسية روحية. أهمية هذه القصة بأكملها تعتمد على حفنة من الرجال والنساء المجهولين الذين كان لديهم الوعي عندما سألهم زميلهم ما عسى أن يكون هذا، بأن يقوموا بإعلامه بأن المسيح هو سبب الضجة. لقد كان هو المعنى مشخصا. إن هناك درسا في هذا الموقف البسيط لكل منا في مسائل الإيمان والاعتقاد، فإنه من المفيد أن تركز بحثك على من يمتلكون هذه الأمور. هل يمكن للأعمى أن يقود الأعمى؟ هذا ما سأله يسوع ذات مرة. إن كان ذلك، أفلا يسقطان كلاهما في حفرة؟ مثل هذا السعي للإيمان والاعتقاد هو مسعانا في هذه المؤتمرات. والانضمام إلينا اليوم، فأنكم ستكتشفون أن هذا البحث هو مسعى مشترك لكم جميعا. هنا على هذه الأرضيات ترون عائلات من مختلف الأحجام تتوافد من كل صوب، يتعانق الأصدقاء القدماء في لم شمل بهيج، تقوم جوقة رائعة بالاستعداد، ويقوم المتظاهرون بالصراخ من مرهم المفضل. من كانوا مبشرين يبحثون عن رفاقهم السابقين، في حين أن المبشرين الذين عادوا حديثا يبحثون عن رفاق جد إن كنتم تعرفون ما أقصده. والصور فلتكن السماء في عوننا وبوجود الهواتف المحمولة في كفة كل يد تحول شعارنا من كل عضو هو مبشر إلى كل عضو هو مصور. وفي خضم كل هذا العجيج البهيج فمن حق المرء أن يتساءل ما معنى كل هذا؟ وكما في قصتنا من العهد الجديد فإن من بورقوا بالبصيرة سيدركون أنه بالرغم من كل شيء آخر قد تقدمه تقاليد المؤتمر هذه فإنها ستكون بلا معنى إن لم نعثر على يسوع في خضمها ونستوعب الرؤية التي نسعى إليها والشفاء التي يعيدنا بها. فإن المغزى الذي نعلم بشكل ما بأنه موجود هنا فإن علينا أن نتغاضى عن الضوضاء مهما كانت بهيجة ونركز انتباهنا عليه. صلاة كل متحدث، أمال كل من يغنون، خشوع كل ضيف، كلها أمور مكرسة لاستخارة روحي سيد هذه الكنيسة المسيح الحي حمل الله أمير السلام. لكنه لا يتواجد في مركز المؤتمرات فحسب. عندما يقوم طفل بقراءة كتاب مورمون للمرة الأولى ويعجب بشجاعة أبي نداي أو مسيرة المحاربين الألفين الشباب، فبإمكاننا أن نضيف أن يسوع هو الشخصية المركزية السائدة في هذه الروايات العجيبة، وحضوره يخيم بشكل فعلي على كل صفحة منها، وهو الوصلة التي تربط ما بين كل شخصياتها التي تدعونا إلى الإيمان. وبالمثل فعندما يتعلم صديق عما نؤمن به فإنه قد يشعر بالارتباك بسبب بعض العناصر الفريدة من نوعها والمصطلحات الغريبة الخاصة بممارساتنا الدينية، مثلا الأطعمة المحرمة، مخزون الاختفاء الذاتي، رحلات للرواد، أشجار العائلة الرقمية، وعدد لا يمكن إحصاؤه من مراكز الأوتاد، حيث قد يتوقع البعض أن هذه المباني قد تكون خياما كبيرة. إذن عندما يتعرض أصدقائنا الجدد لهذا الكم من الخبرات الجديدة فإن علينا ألا نركز كثيرا على ما هو سطحي ونجعلهم يركزون على معنى كل هذه الأمور وعلى قلب الإنجيل الأبدي النابض، محبة الأبوين السماويين، التضحية الكفارية لابنه الإلهي، وتوجيه وتعزية الروح القدس، واستعادة هذه الحقائق في الأيام الأخيرة، وكثير من الأمور الأخرى. عندما يذهب الشخص إلى الهيكل المقدس للمرة الأولى فإن هذه التجربة قد تكون مذهلة له. وظيفتنا هي ألا نسمح بأن ينشغل اهتمام هذا الشخص بالرموز المقدسة والشعائر الموحى بها والملابس الطقوسية والعروض التصويرية، بل أن يكون جل اهتمامه منصبا على المخلص الذي نقوم بعدته هناك. الهيكل هو منزله، ويجب أن يكون هو مصب اهتمام قلوبنا وعقلنا. إن عقيدة المسيح العظيمة متغلغلة في أعماق كياننا تماما كما أنها متغلغلة في مراسيم الهيكل. من الوقت الذي نقرأ فيه ما هو محفور على بوابة الهيكل الأمامية حتى اللحظة الأخيرة التي نقضيها في المبنى، خلال كل ما نراه من أمور عجيبة فإننا نرى فوق كل شيء معنى يسوع في الهيكل. فكروا بالمبادرات الجريئة العديدة والإعلانات الجديدة في الكنيسة خلال الشهور القليلة الماضية بخدمتنا لبعضنا البعض، أو من خلال تحسين اجتماعاتنا بيوم الرب، أو اعتناق برنامج جديد للأطفال والشبيبة. فإننا سنسهو عن السبب الحقيقة لهذه التعديلات الموحى بها إن نظرنا إليها كعناصر مفككة غير مترابطة، ولم نراها كجهد موحد للمساعدة في البناء على أساس صخرة خلاصنا. بالتأكيد إن هذه هي نية الرئيس راسل أم نيلسون عندما يطلب منا استخدام اسم الكنيسة الموحى به. إن وضعنا يسوع اسمه وعقيدته وقدوته وألوهيته في مركز عبادتنا، فإننا سنعزز بذلك الحقيقة العظيمة التي علمها ألما ذات مرة. الكثير سوف يأتي، ولكن أمرا واحدا يفوق الجميع خطرا وشأنا، الفادي يحيى وسوف يحل بين شعبه. سأختتم بفكرة واحدة. لقد كانت بيئة جوزيف سميث خلال التاريخ الأمريكي المبكر متأججة بجموع من الشهود للمسيح، ولكن في خضم التي تسبب بها ذلك، فأن هؤلاء الوعاظ المتحمسين كانوا للمفارقة يبهمون ذات المخلص الذي كان جوزيف سميث يبحث عنه جاهدا، مجاهدا ضد ما دعاه الظلام والارتباك. خلى بنفسه إلى غابة منعزلة حيث رأى وسمع شهادة أكثر مجدا عن محورية المخلص للإنجيل مقارنة بما ذكرناه هنا، وبموهبة رؤية لم يتخيلها أو يتوقعها قبلا. رأى جوزيف في رؤية أبيه السماوي إله الكون العظيم ويسوع المسيح ابنه المولود الوحيد الكامل، ثم قابل الأب بضرب مثل كما كنا نتحدث هذا الصباح، وذلك بالإشارة إلى يسوع قائلا: هذا هو ابني الحبيب استمع إليه. لم يمكن أن يكون هناك ما هو أعظم للتعبير عن هوية يسوع الإلهية وأوليته في خطة الخلاص وموقعه في عيني الله مما تم الإعلان عنه في هذه الكلمات الست القصيرة. جلبة واضطراب، حشوب وخلافات، هذه أمور يعج بها عالمنا. وبالتأكيد فإن المشككين والمؤمنين لا يزالوا يتجادلون حول هذه الرؤية، بل وكل ما أشرت إليه اليوم. إن كنتم تسعون لتروا بوضوح أكبر وتجدوا المعنى في خضم الآراء العديدة، فإنني أوجه أنظاركم إلى يسوع ذاته وأدلي لكم شهادة رسولية عن تجربة جوزيف سميث، والتي حدثت بعد 1800 عام من تلقي صديقنا الأعمى على الطريق القديم إلى أريحة. إنني أشهد مع هذين الاثنين وآخرين كثر عاشوا خلال القرون بأن أكثر الأصوات والمناظر بهجة في هذه الحياة هو ليس فقط صوت يسوع، ولكن مجيئه إلينا ووقوفه بجانبنا وسكناه معنا. أيها الإخوة والأخوات، خلال ضوضاء الحياة التي يتوقف لعلنا نسعى لنرى المسيح في مركز حياتنا وإيماننا وخدمتنا، في هذا يكمن المعنى كله. وفي الأيام التي تكون فيها بصيرتنا محدودة أو يتم فيها امتحان إيماننا وتنقيته، وذلك سيحدث بالتأكيد، فلعلنا نصرخ بصوت أعلى: يا يسوع، يا ابن داود، ارحمني. إني أعدكم بحمية رسولية ويقين نبوي بأنه سيسمعكم وسيقول: عاجلا أم آجلا، فلتبصر، إيمانك قد خلصك. أهلا وسهلا للمؤتمر العام باسم يسوع المسيح، آمين. هناك في سفر حجاي في كتاب العهد القديم وصفا مخفيا لحد ما لمجموعة من أشخاص كان بإمكانهم الاستفادة من نصيحة الشيخ هولاند. أخطأوا في عدم وضع المسيح كنقطة الركيزة في حياتهم وإيمانهم وخدمتهم، وارسم النبي هجاي بكلامهم صورا تدعونا إلى التأمل بينما هو يؤنب هؤلاء الناس لبقائهم في بيوتهم المريحة بدلا بناء معبد الرب. كيف لكم أن تسكنوا في بيوتكم المثقفة فيما بيت الرب هذا خرب؟ والآن هذا ما يقول الرب القدير، تأملوا في قلوبكم، أين أوصلتكم طرقكم؟ ذرعتم كثيرا وحصدتم قليلا، تأكلون ولا تشبعون، تشربون ولا ترتوون، تكتسون ولا تدفعون، والذي يأخذ أجرة يلقيها في كيس مثقوب. وهكذا يقول الرب القدير، تأملوا في قلوبكم، أين أوصلتكم طرقكم؟ هذه أوصاف تعبر بشكل ممتاز عن رقم إعطاء الأولية لأشياء ليس لها قيمة أبدية فهو أشياء الله. خلال اجتماع قربان حضرته مؤخرا، نقل مبشر عائد ما قال أبيه عندما لخص هذه الفكرة لأولاده: علينا أن ندير اهتمامنا على الإنترنت وأن نهتم أكثر بمعامل ما يطلبه الله منا. خلال 5 سنوات التي عشت فيها في غرب أفريقيا، شاهدت أمثلة عديدة عن ناس يعطون الأولوية للإنجيل بشكل طبيعي ودون خجل. وأحد هذه الأمثلة هو اسم محل تصليح دواليب سيارات في غانا، وكان صاحب المحل قد سماه مشيئتك الدوزنة يا رب. يمكننا أن نشعر بالسعادة الدائمة عندما يصبح المخلص وإنجيله الإطار الذي نبني عليه حياتنا، لكن من السهل أن يصبح ذلك الإطار أمور الدنيا بحيث يكون الإنجيل خيارا إضافيا. أي بكل بساطة، حضور الكنيسة لساعتين أيام الأحد، عندما نقوم بذلك فهو بمثابة وضع كل أجورنا في كيس مثقوب. إن حجاي يقول بأنه علينا أن نكون ملتزمين، أي نكون كما نقول في أستراليا fair dinkum بما يخص الإنجيل. يكون الناس fair dinkum عندما يكونون طبقا لما يقولون. تعلمت شيئا ما عن كوني fair dinkum وأن أكون ملتزما من خلال لعب الركبي. تعلمت أنه عندما ألعب إلى أقصى حد، أي عندما أبذل كل جهدي، عندها أستمتع بالمباراة أكثر من أي وقت آخر. كان سنتي المفضلة للركبي هي السنة التي تلت المدرسة الثانوية. كان الفريق الذي كنت عضوا فيه موهوبا ملتزما، كنا الفريق الفائز. ومع ذلك، وفي أحد الأيام كنا نلعب فريقا ذو تصنيف متدني، وبعد المباراة كان لدينا جميعا مواعيد لنأخذ صديقاتنا إلى الحفل الجامعي السنوي الكبير. اعتقدت أنها بما أنها ستكون مباراة سهلة، فكان من الأفضل أن أحمي نفسي. في تلك المباراة لم نكن ملتزمين باللعب بشراسة، ولذلك خسرنا. وما زادت بلة أنهيت المباراة بشفة شديدة التورر، لم تعزز مظهري لموعد الكبير. ربما كنت بحاجة لتعلم شيء ما. حدثت معي تجربة مختلفة للغاية في مباراة لاحقة كنت ملتزما بها تماما. خلال المباراة ألقت وصدمت بلاعب آخر بكل قوتي. على الفور شعرت بعض الألم في وجهي. بما أن والدي كان قد علمني ألا أظهر أي ضعف نحو الخصم، فوصلت اللعب. تلك الليلة وبينما كنت أحاول أن أتناول طعام، وجدت أنه لا يمكنني أعد. في الصباح التالي ذهبت إلى المستشفى حيث أكدت صورة الأشعة أن فكي قد خسر، وتم إغلاق فمي بالأسلاك لستة أسابيع. تعلمت دروسا من أمثلة الشفة المتورمة والفك المكسور. وبغض النظر عن ذكريات الأسابيع الستة حين لم يكن بإمكاني أن أكل طعاما شهيا ولم أتناول إلا السوائل، فإنني لا أشعر بالندم على فك المكسور، لأنه كان نتيجة قراري بأن أبذل كل جهدي. لكني أندم على الشفة المتورمة لأنها تمثل ذلك الوقت حين لم أبذل كل جهدي. عندما نبذل كل جهدنا، فهذا لا يعني بأننا سوف نغمر بالنعم دائما أو بأنه ستتكلل كل جهودنا بالنجاح، لكننا إذا بذلنا كل جهدنا سنشعر بالفرح. الفرح ليس متعة عابرة أو حتى سعادة مؤقتة، الفرح دائم ويعتمد على قبول الرب لجهودنا. مثال على هذا القبول هو قصة أوليفر جرانجر. كما قال الرئيس بويد كي باكرد، عندما تم طرد القديسين من كيرتلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، تم ترك أوليفر لبيع ممتلكاته مقابل قليل الذي كان بإمكانه أن يحصل عليه. لم تكن هناك فرصة كبيرة لنجاحه، وحقا لم ينجح. تم تكليفه من قبل الرئاسة الأولى بالقيام بمهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة، لكن الرب أثنى عليه لجهوده الفاشلة في هذه الكلمات: إني أذكر خادمي أوليفر غرينجر، الحق أقول له إن اسمه سوف يكون في ذكرى مقدسة من جيل إلى جيل وإلى أبد الأبدين، يقول الرب. وعلى ذلك فلينناضل بإخلاص لفداء مجلس كنيسة الأولى، وعندما يسقط سوف ينهض مرة أخرى، لأن تضحيته ستكون أكثر قداسة لي في زيادته، يقول الرب. قد يكون هذا صحيحا بالنسبة لنا جميعا، إنها ليست نجاحاتنا بل تضحياتنا وجهودنا هي التي تهم الرب. مثال آخر على تلميذ الحقيقي ليسوع المسيح هو صديقة عزيزة في ساحل العاج في غرب أفريقيا. عانت هذه الأخت الرائعة المؤمنة من سوء المعاملة العاطفية بل وحتى الجسدية من زوجها على مدار فترة زمنية متواصلة، وفي النهاية طلقوا. لم تتراجع أبدا عن إيمانها وصلاحها، ولكن بسبب قسوته عليها أصيبت بأذى شديد لفترة طويلة، وهي تصف ما حدث كما يلي: على الرغم من أنني قلت أنني سامحته، كنت أنام دائما مع جرح. قضيت أيامي مع هذا الجرح، كان كحرقة في قلبي. في كثير من الأحيان كنت أصلي للرب ليأخذه عني، لكنها كانت مؤلمة للغاية، لدرجة أنني كنت أؤمن كل إيمان أنني سأقضي بقية حياتي في هذه الحرقة. ألمني هذا الحرق أكثر من ذلك الحين عندما توفت أمي وأنا في سن مبكر من حياتي، ألمني أكثر من ذلك الحين عندما توفي أبي وحتى أمي. بدأ لي وكأن هذا الألم يتوسع ويغمر قلبي، وحتى يعطيني الانطباع بأنني سأموت في أي وقت. في أحيان أخرى كنت أتساءل ما الذي كان يفعله المخلص في وضعي، وفي الحقيقة كنت أود أن أقول هذا كثير جدا: يا رب. في صباح أحد الأيام بحثت عن الألم الناتج عن كل هذا في قلبي، وذهبت أعمق، بحثت عنه في روحي، لم يمكنني أن أعثر عليه في أي مكان. رجعت في عقلي كل الأسباب التي تدفعني إلى الشعور بالأذى، لكنني مع ذلك لم أشعر بالألم. انتظرت طول اليوم لمعرفة ما إذا كنت سأشعر بالألم في قلبي، لم أشعر به. ثم ركعت ووجهت الشكر لله على تضحية الرب التكفيرية لي. الآن هذه الأخت مختومة بسعادة لرجل رائع مخلص يحبها بعمق. فماذا يجب أن يكون موقفنا إذا كنا تلاميذ المسيح الحقيقيين؟ وما هي قيمة الإنجيل لنا عندما نتأمل في طرقنا كما اقترح حجاي؟ أحب مثال الموقف الصحيح الذي أبداه والد ملك ملاموناي. تتذكرون غضبه أول أمر عندما عثر على ابنه يرافق عمون، وهو من النفيين، شعب كرهه اللامنيون، واستل سيفه لمواجهة عمون، وسرعان ما وجد سيف عمون على عنقه. فقال الملك خشية أن يفقد حياته: إذا أبقيت علي وهبتك كل ما تطلب إلى نصف المملكة. لاحظوا عرضه، نصف مملكته مقابل حياته. لكن في وقت لاحق بعد فهم الإنجيل قدم عرضا آخر. قال الملك: ماذا أفعل لأظفر بالحياة الأبدية التي ذكرتها؟ ألا ماذا عساني أفعل كي أولد من الله ويقتلع من صدري هذا الروح الشرير وأحظى بروحه فيغمرني بالسرور ولا أقصى في اليوم الأخير؟ وقال: إني لأنزل عن كل ما أملك وأترك مملكتي لكي أظفر بهذا الفرح العظيم. هذه المرة كان مستعدا للتخلي عن جميع مملكته، لأن الإنجيل كان يستحق أكثر من كل ما لديه، لقد كان فيردينكم بما يخص الإنجيل. لذا فإن السؤال بالنسبة لكل واحد منا هو: هل نحن أيضا فيردينكم عن الإنجيل؟ لأنه عندما لا نكون ملتزمين كليا لا نكون فيردينكم، والله لا يثني على الفاترين بالتزامهم. لا يوجد كنز، ولا أي هواية، ولا أي مرتبة، ولا أي وسائط اجتماعية، ولا أي ألعاب فيديو، ولا أي رياضة أو علاقة مع أحد المشاهير، ولا أي شيء على الآخر على الأرض أغلى من الحياة الأبدية. لذا فإن مشورة الرب لكل شخص هي: فكر في طرقك. إن كلمات نافي تعبر أفضل تعبير عن مشاعري. بالوضوح أفتخر، بالحق أفتخر، بيسوع أفتخر لأنه فدى نفسي من الجحيم. هل نحن أتباع حقيقيون له لمن بذل كل ما بوسعه من أجلنا؟ هو الذي فادينا ومحيمنا مع الآب، هو الذي كان ملتزما تماما بتضحياته التكفيرية وما يزال ملتزما في حبه ورحمته ورغبته في حصولنا على فرح أبدي. أناشد كل من يسمع ويقرأ هذه الكلمات، أرجوكم أرجوكم لا تنتظروا وقتا في المستقبل، لن يصل أبدا، لكي تلتزموا التزاما تاما. أصبحوا فرنكم الآن واشعروا بالفرح باسم يسوع المسيح، آمين.
منذ وقت ليس ببعيد استيقظت وتحضرت لدراسة الأسفار المقدسة. التقطت هاتفي الذكي وجلست على كرسي بجوار سريري بقصد فتح تطبيق مكتبة الإنجيل. فتحت هاتفي وكنت على وشك البدء في الدراسة عندما رأيت نصف دزينة من إخطارات الرسائل النصية والرسائل الإلكترونية التي جاءت خلال الليل. فكرت سوف أتحقق سريعا من هذه الرسائل ثم سأعود للنصوص المقدسة. حسناً، بعد ساعتين كنت لا أزال أقرأ الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والموجزات الإخبارية ومنشورات التواصل الاجتماعي. عندما أدركت ما هو الوقت هررت بشكل محموم للاستعداد للنهار. في صباح ذلك اليوم فاتني دراسة الأسفار المقدسة، وبالتالي لم أحصل على التغطية الروحية التي كنت أعمل بها. أنا متأكد من العديد منكم اختبر ذلك، تباركنا التقنيات الحديثة بطرق كثيرة يمكنها توصيلنا بالأصدقاء والعائلة والمعلومات والأخبار حول الأحداث الجارية حول العالم. مع ذلك يمكنها أيضا صرف انتباهنا عن أهم صلة، صلتنا بالسماء. أكرر ما قاله نبينا الرئيس راسل نيلسون: نحن نعيش في عالم معقد ومثير للجدل بشكل متزايد. إن استمرار توفر وسائل التواصل الاجتماعي ودورة الأخبار على مدار 24 ساعة تقصفنا برسائل لا هواد فيها. إذا كان لدينا أي أمل في تمحيص العدد الضخم من الأصوات وفلسفات البشر التي تهاجم الحقيقة، فإننا يجب أن نتعلم تلقي الوحي. لقد علمنا الرئيس نيلسون قائلا: في الأيام القادمة لن يكون من الممكن النجاة روحيا بدون توجيه وإرشاد وتعزية الروح القدس وتأثيره المستمر. قبل سنوات أخبرنا الرئيس بوديك باكر عن قطيع من الغزلان، وأنه بسبب تساقط الثلوج بالغزارة كان محاصرا خارج موطنه الطبيعي ويواجه مجاعة محتملة. قام بعض الأشخاص ذوي النوايا الحسنة في محاولة لإنقاذ الغزلان بإلقاء حمولة شاحنات من القش في جميع أنحاء المنطقة. لم يكن هذا ما يأكله الغزلان عادة، لكنهم كانوا يأملون في أن تصاعد الغزلان على الأقل خلال فصل الشتاء. للأسف تم العثور على معظم الغزلان في وقت لاحق ميتا. لقد أكلوا القش لكنه لم يغذيهم، وكانوا يتضورون جوعا حتى الموت مع بطونهم ممتلئة. إن العديد من الرسائل التي تقصفنا في عصر المعلومات هي المكافئ الروحي لإطعام التبن الغزلان. يمكننا تناول طول اليوم لكنه لن يغذينا. أين نجد التغذية الروحية الحقيقية؟ في معظم الأحيان إنها لا تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي. نجدها عندما نمضي في طريقنا للأمام عن طريق العهد، نتمسك باستمرار بقضيب الحديد ونتناول من ثمار شجرات الحياة. هذا يعني أننا يجب أن نخصص بعض الوقت كل يوم لننفصل عن العالم ونتواصل مع السماء. في حملة رأى لحي أشخاص تناولوا من الثمار ولكنهم تخلوا عنها بسبب تأثير المبنى الكبير والواسع غرور العالم. من الممكن أن يتربى الشباب في بيت من قديسي الأيام الأخيرة ويحضروا جميع اجتماعات الكنيسة ودروسها الصحيحية، ويشاركوا حتى في مراسم الهيكل، ثم ينحرفون إلى مسارات محظورة ويضيعون. لماذا يحدث هذا؟ في كثير من الحالات لأنه على الرغم من أنهم قد يكونوا اجتازوا المراحل الروحية إلا أنهم لم يهتدوا بحقا. لقد تم إطعامهم ولكن لم يتغذوا. على النقيض من ذلك، لقد قابلت العديد من شبيبة قديسي الأيام الأخيرة الذين يتمتعون بقوة والذكاء والأمانة. أنتم تعرفون أنكم أبناء وبنات الله، وأنكم لديكم عمل لتقوموا به، أن تحبوا الله من كل قلبكم وقدرتكم وعقلكم وقوتكم، أن تحفظوا عهودكم وتخدموا الآخرين ابتداء من المنزل، أن تمارسوا الإيمان وتتوبوا وتتحسنوا كل يوم، وهذا يجلب لكم فرحا دائما. أن تستعدوا لبركات الهيكل وغيرها من الفرص التي ستتاح لكم كأتباع حقيقيين المخلص، وأن تساعدوا في إعداد العالم للمجيء الثاني ودعوة الآخرين للمجيء للمسيح وتجربة قوته الكفارية. نعم، أنتم تواجهون التحديات، ولكن كل جيل كذلك، هذه هي أيامنا، ونحن بحاجة إلى أن نكون أمناء وليس عديمي الأمانة. أشهد أن الرب يعرف تحدياتنا ومن خلال قيادة الرئيس نيلسون يعيدنا لمواجهتها. أعتقد أن دعوة النبي أخيرة إلى كنيسة مرتكزة على البيت مدعومة بما نفعله في مبنيانا، مصممة لمساعدتنا على النجاة، أي الازدهار في هذا اليوم من سوء التغذية الروحي. ماذا يعني أن تكون كنيسة مرتكزة على البيت؟ يمكن أن تبدو البيت مختلفة جدا عبر العالم، وقد تنتمي إلى عائلة كانت في الكنيسة لعدة أجيال، أو قد تكون العضو الوحيد في الكنيسة من عائلتك، قد تكون متزوجا أو عازبا مع أو بدون أولاد في البيت. بغض النظر عن ظروفك، يمكنك أن تجعل بيتك مرتكزاً لتعلم وعيش الإنجيل. هذا يعني ببساطة تحمل المسؤولية الشخصية عن اهتدائك والنمو الروحي. هذا يعني اتباع إرشاد الرئيس نيلسون لإعادة تشكيل بيتك في ملجأ الإيمان. سيحاول الخصم إقناعك بأن التغذية الروحية ليست ضرورية، أو أنه من الأفضل أن تنتظر، وهو سيد الإلهاء ومبدأ المماطلة. سيحاول لفت انتباهك إلى أشياء أخرى تبدو ملحة ولكنها في الواقع ليست بهذه الأهمية. سيجعلك مضطربا بشأن أشياء كثيرة لدرجة أنك تهمل الشيء الوحيد الذي هو ضروري. كم أننا ممتنين لوالدي الصالحين الذين ربيا عائلتها في بيت فيه تغذية روحية دائمة وعلاقات محبة وأنشطة ترفيهية مفيدة. التعاليم التي قدموها في شبابي حفظتني في وضع جيد. أيها الآباء والأمهات يرجى بناء علاقات قوية مع أطفالكم، إنهم بحاجة إلى مزيد من وقتكم وليس أقل. بينما تعمل الكنيسة موجودة لدعمك، يمكن لخبراتنا في الكنيسة أن تعزز التغذية الروحية التي تحدث في البيت. حتى الآن هذا العام شهدنا هذا النوع من الدعم للكنيسة في مدرسة أحد وابتدائية. سوف نرى المزيد من ذلك في اجتماعات كهنوت هارون وشابات أيضا. ابتداء من كانون الثاني سيتم تعديل المنهج الدراسي لهذه الاجتماعات قليلا. ما أنواع الدعم الأخرى التي تقدمها الكنيسة؟ في الكنيسة نتناول القربان، مما يساعدنا على إعادة تأسيس التزامنا بالمخلص كل أسبوع. وفي الكنيسة نجتمع مع المؤمنين الآخرين الذين قدموا نفس الالتزام. يمكن أن تكون العائلات المحببة التي نطورها مع زملائنا من تلاميذ يسوع المسيح دعما قويا لتلامذتنا المتركزة في البيت. عندما كان عمري 14 عاما، انتقلت عائلتي إلى حي جديد. قد لا تبدو هذه كمأساة مروعة، لكن في رأيي كانت في ذلك الوقت مدمرة. هذا يعني أن أكون محاطا بأشخاص وأعرفهم. كان هذا يعني أن جميع الشباب الآخرين الموجودين في جناحي سوف يذهبون إلى مدرسة مختلفة في ذهني في عمر 14 عام. فكرت كيف يمكن لوالدي فعل هذا بي؟ مع ذلك، من خلال أنشطة الشباب تمكنت من بناء علاقات مع الأعضاء الآخرين في رابطتي وأصبحوا أصدقائي. بالإضافة إلى ذلك، بدأ أعضاء مستشاري الأسقفية وكهنوت في هارون يهتمون بحياتي بشكل خاص. لقد حضروا نشاطاتي الرياضية. لقد كتبوا لي ملاحظات مشجعة احتفظت بها حتى يومنا هذا. حافظوا على الاتصال معي بعد أن ذهبت إلى الكلية وعندما غادرت في مهمة تبشيرية. حتى أن أحدهم كان في المطار عندما عدت إلى المنزل. سأكون ممتنا إلى الأبد لهؤلاء الأخوة الطيبين وتركيبتهم من الحب والتوقعات العائلية. لقد وجهوني إلى السماء وأصبحت الحياة مشرقة وسعيدة وبهجة. كيف يمكننا قادة وأولياء أمور كقادة وأولياء أمور مساعدة الشباب على إدراك أنهم ليسوا وحدهم أثناء السير في طريق العهد؟ بالإضافة إلى بناء العلاقات الشخصية ندعوهم إلى التجمعات الكبيرة والصغيرة ومن مؤتمرات تقوية الشبيبة ومعسكرات الشباب إلى الرابطة الأسبوعية والأنشطة الصفية. هذه التجمعات يمكن أن تساعد الشباب على بناء الإيمان وأن يروا أنفسهم كمشاركين في قضية عظيمة لتجمع إسرائيل. لا تستخفوا أبدا بالقوة التي تأتي من جميع الآخرين مع الآخرين الذين يحاولون أيضا أن يكونوا أقوياء. أيها الأساقفة وقال الآخرين يرجى التركيز على تغذية الأطفال والشباب في جناحكم. إنهم بحاجة إلى مزيد من وقتكم وليس أقل. سواء كنت قائدا أو جارا أو عضو في الرابطة أو مجرد زميل من القديسين، إذا كان لديك الفرصة لتؤثر على في حياة شاب، ساعده في تواصل مع السماء. قد يكون تأثيرا وهو بالضبط دعم الكنيسة التي يحتاجها الشاب. أيها الأخوة، آمين.
يقف الحضور الآن لمشاركة مع الجوقة بغناء ترنيمة كم هي متينة الأساسات. بعد الغناء نستمع للشيخ ديتود كريستوفرسون من رابطة الرسل الاثنى عشر. يليه كلمة الأخت ميشيل كريغ المستشارة الأولى في الرئاسة العامة للشابات، ثم الشيخ ديل جي رينلاند من رابطة الرسل الاثنى عشر يلقي كلمته. هذا هو المؤتمر العام النص السنوي 89 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقدسي الأيام الأخيرة.
نبي كتاب مرمون أنوس وحفيد ليحي كتب عن تجربة مهمة حدثت مبكرا في حياته. عندما كان وحيدا في الغابة يتصيد، بدأ أنوس يتفكر في تعليم أبيه يعقوب. قال عن ذلك: تعمقت في قلبي الكلمات التي سمعت أبي يفوه بها أحيانا عن الحياة الأبدية وابتهاج القديسين. وبجوع روحي في قلبه ركع أنوس ليصلي صلاة مدهشة دامت طوال النهار وإلى الليل، صلاة أدت لحصوله على رؤية هامة وضمانات ووعود. هناك الكثير نتعلمه من تجربة أنوس، لكن أبرز ما في بالي اليوم هو تذكر أبيه يتحدث عن ابتهاج القديسين. قبل 3 أعمام في هذا المؤتمر تحدث الرئيسة راسل أم نيلسون عن البهجة. من بين ما قاله إن ما نشعر به من البهجة لا يتعلق كثيرا بظروف حياتنا، لكنها مرتبط تماما بما نركز عليه في حياتنا. عندما نقوم بتركيز حياتنا على خطط الخلاص ويسوع المسيح وإنجيله، فإننا نشعر بالبهجة بغض النظر عما يحدث أو لا يحدث في حياتنا. البهجة نابعة منه وبسببه. بالنسبة لقديسين الأيام الأخيرة، يسوع المسيح هو البهجة. القديسون هم الذين دخلوا في عهد الإنجيل من خلول المعمودية ويجتهدون لاتباع يسوع المسيح كتلاميذهم. وعلى هذا فإن ابتهاج القديسين يشير إلى البهجة عندما نسبح كالمسيح. إنني أريد أن أتحدث عن البهجة الناجمة عن حفظ وصاياه، البهجة التنشأ عن التغلب على الأحزان والوهن من خلال يسوع، والبهجة الكامنة في الخدمة كما خدم هو. بهجة حفظ وصايا المسيح. إننا نعيش في عصر المتع الحسية، حيث يشكك الكثيرين بأهمية وصايا الرب. وفي كثير من الأحيان نرى الذين يتجاهلون أوامر إلهية مثل قانون العفة ومعيار الأمانة وقدسية سبت الرب يبدون كأنهم يظهرون في حياتهم ويستمتعون بالأمور الطيبة في الحياة أكثر ممن يجتهدون في طاعة هذه الأوامر. يبدأ البعض بالتساؤل: لما كان كل ما يبذلونه من جهد وتضحيات سيؤدي إلى النتيجة. اشتكى الشعب الإسرائيلي في القدم قائلين إن عبادة الله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأن سلكنا بالحزن قدام رب الجنود. والآن نحن مطوبون المستكبرين، وأيضا فعلوا الشر يبنون، بل مجربوا الله نجوا. فقد انتظروا، قال الرب، إلى اليوم الذي أصنع فيه جواهري، فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبدهم. قد يبتهج الأشرار بأعمالهم لفترة، لكن ذلك دوما مؤقتا. بهجة القديسين دائمة. يرى الله الأمور من منظورها الحقيقي ويشارك ذلك المنظور معنا من خلال وصاياه، ويقودنا بفعالية لتجنب الأخطاء والوقوع في شرائك الحياة الفانية. أوضح النبي جوزيف سميث بقوله: عندما تقوم وصاياه بتعليمنا فإنها تأخذ بالأبدية بعين الاعتبار، لأن الله ينظر علينا كأننا نعيش في الأبدية، أن الله يسكن الأبدية ولا ينظر إلى الأمور كما ننظر إليها نحن. لما ألتقي أبدا بأحد التعرف على الإنجيل في مرحلة لاحقة من الحياة ولم يرغب لو أنه لم يعرفه مسبقا، كم من الأخطاء كان بإمكاني أن أتجنب. سيكون وصايا الرب هي دليلنا على خيارات أفضل ونتائج مفرحة. كم علينا أن نكون مبتهجين ونشكره لأنه منحنا هذا الطريق الأكثر امتيازا. عندما كانت الأخت كولومبرزيت كومبونيا من جمهورية الكونغو صغيرة، وهي تخدم الآن في ساحل العاج في بعثة أبيجان الغربية، صامت وصلت 3 أيام لتحصل من الله على توجيه لحياتها. في رؤية مدهشة حصلت عليها ليلا، رأت بناءين، كنيسة، مبنى تعرفه الآن بأنه هيكل. بدأت تبحث وسرعان ما وجدت الكنيسة التي رأتها في حلمها. كان الاسم المكتوب عليها هو كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. اعتمد الأخت كموانيا ثم تبعتها أمها وأخواتها الستة. قالت الأخت كموانيا: عندما تلقيت الإنجيل شعرت كما لو أنني كنت طيرا حبيسا تحرر من قفصه، امتلأ قلبي بالبهجة، حصلت على التأكيد بأن الله يحبني. يمكننا الحفاظ على وصايا الرب من أن نشعر بحبه بشكل أكثر وسهولة كمالا. طريق الوصايا المستقيم والضيق يكون البشر إلى شجرة الحياة، الشجرة وثمرها الذي هو أشهى من كل شيء، هي تمثيل محبة الله وتملأ النفس ببهجة عظيمة. قال المخلص: إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبتوا في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. ثانية: بهجة الإنصار من خلال المسيح. عندما نحافظ على الوصايا بإخلاص، فإن هناك تجارب مآسٍ قد تشوش على بهجتنا، لكننا عندما نجتهد التغلب على هذه الصعاب بمساعدة المخلص، فإن ذلك يحافظ على ما نشعره به من بهجة الآن وكذلك البهجة التي نتوقعها. لقد أكد يسوع لتلميذه: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فقط من خلال اللجوء إليه وطاعته والتحامنا به يمكن تحويل الحزن إلى بهجة. سأذكر مثالا واحدا. في عام 1989 كان جاك راشتون يخدم كرئيس وتد إيرفاين بكاليفورنيا في الولايات المتحدة. خلال عطلة صيفية على ساحل كاليفورنيا، كان جاك يمارس ركوب الأمواج عندما اكتسحته موجة وقذفته لصخرة مغمورة ما أدى لكسر ركبته وأصابت عموده الفقري بعدة جراح. قال جاك لاحقا: في اللحظة التي اصطدمت بها بالصخرة عرفت أنني أصبت بالشلل. لم يعد بإمكانه التكلم أكثر وتنفس لوحده. تكالبت العائلة والأصدقاء وأعطاء الودد حلال الأخ راشتون وجدته جوآن. ما بين الكثير من الأمور، كما بعد بناء جزء من منزلهما لتلائم مع كرسي جاك المتحرك، أصبح جوآن المعير الرئيس لجاك خلال 23 عاما التالية. نتحدث عن قصة كتاب مرمون حول كيفية تدرب بها الرب الشعب في بلاياهم وجعل أحمالهم أخف. قال جوآن: أشعر عادة بالدهشة لخفة القلب تشعر بها خلال عنايتي بزوجي. أدت عملية تعديل الجهاز التنفسي إلى استعادة جاك للقدرة على الكلام. وخلال عام تم دعوة جاك معلم لبدء الإنجيل بطريرك بوتد. عندما كان يقوم بعتاء بركة بطريركية، كان حمل كهنوت آخر يقوم بوضع يد الأخ راشتون رأس الشخص مطلق البركة، وكان يسند يده وذراعه خلال إعطاء البركة. توفى جاك يوم عيد الميلاد عام 2012 بعد 22 عاما من الخدمة المخلصة. ذات مرة خلال مقابلة قال جاك: سنضاف جميع المشاكل في حياتنا، إن هذا جزء من وجودنا على هذه الأرض. ويعتقد البعض أن الدين أو الإيمان بالله سيحميكم مما هو سيء. لا أعتقد أن هذا هو المقصود. أعتقد أن المقصود هو أنه إن كان إيماننا قويا، فإنه عندما يحدث ما هو سيء وإنه حتما ستحدث، وإننا سنتمكن من التعامل معها. لم يتضعضع أماني أبدا، لكن ذلك لم يعني أني لم أصب بالكثير من القنوط. أعتقد أن المرة الأولى في حياتي دفعت إلى أقصى حدودي، ولم يعد هناك مكان يمكنني اللجوء إليه. لذلك لجأت إلى الرب، وحتى يومنا هذا فإن أشعر ببهجة تلقائية. في أيامنا هناك أحيانا هجمات شرسة في وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص الذين يسعون للحفاظ على معايير الرب في اللباس والترفيه والنقاء الأخلاقي. كثيرا ما يكون شبيبة وشباب من بين القديسين وأيضا النساء والأمهات هم من يتحملون صليب الاستهزاء والاضطهاد. ليس من السهل تجاوز مثل هذه الإساءات، لكن تذكروا كلمات بطرس: أن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدف عليه، أما من جهتكم فيمجد. في جنة عدن كان آدم وحواء في حالة من البراءة بمعزل عن السعادة لجهلهم هما بالشقاء. الآن وما أننا كائنات مسؤولة فإننا نعصر على البهجة في التغلب على البؤوس مهما كان سوءا أو كان خطيئة أو تجربة أو نقطة ضعف أو أي من عوائق السعادة الأخرى. هذه هي بهجة الإحساس بالتقدم على الدرب التلمذة، بهجة تلقي مغفرة الخطايا والحصول على راحة الضمير، بهجة الشعور بنفسنا نتوسع وننمو من خلال نعمة المسيح، أخيرا بهجة الخدمة كالمسيح. يعثر المخلص على البهجة في أحداثنا، في أحداث خلودنا وحياتنا الأبدية. متحدثا عن كفارة المخلص قال الرئيس رسل أم نيلسون: كما في كل الأمور يسوع المسيح هو قدوتنا المثالية الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. فكر بذلك، كي يتحمل أكثر تجربة تحملها إنسان على الأرض فأن المخلص ركز على البهجة. ما هي البهجة التي كانت موضوع أمامه؟ لقد تضمنت بالتأكيد بهجة تطهيرنا وشفاؤنا وتقويتنا، وبهجة دفع ثمن خطايا كل من الراغمين بالتوبة، بهجة تمكنكم وتمكيني من العودة لمنزلنا أطهارا ومستحقين لنعيش مع أبوينا سماويين وعائلاتنا. بالمثل، فإن البهجة الموضوعة أمامنا هي بهجة مساعدة المخلص في عمله لأجل فدائنا كذرية وأبناء إبراهيم. فإن نشارك في ببركة كل آيات الأرض ببركات الإنجيل والتي هي بركات الخلاص بل والحياة الأبدية. تخطر على بالي كلمات ألمة: أفخر بما وجه الرب إلي من أمر. مصدر فخري أني قد أصير وسيلة في يد الرب لحمل نفس على التوبة، وذلك مصدر ابتهاجي. وإذا أرى كثير من أخوتي قد صدقت توبتهم وأقبلوا على الرب إلههم، فعندئذ تفيض نفسي سرورا. ولكني لست بنجاحي وحدي أبتهج، بل لقد تضاعف سروري بنجاح أخوتي الذين انطلقوا الأرض النافي. وأني أتأمل نجاح أخوتي هؤلاء تهيم روحي في دكادة أن تخرج من الجسد لفرط حبوري. إن ثمار ختمتنا لبعضنا البعض في الكنيسة هي جزء من البهجة الموضوعة أمامنا. حتى في أيام اليأس والكنوت كنا نخدم بصبر، وإن كان تركيزنا على البهجة الناجمة من مسرة الله وجلب النور والمساعدة والسعادة إلى أبنائه أخوتنا وأخواتنا. عندما كان في هايتي في الشهر الماضي تكريس هيكل بورتو برينس، التقى الشيخ ديفيد بدنار وزوجته الأخت سوزان بأخت شابة قتل زوجها قبل ذلك بعدة أيام في حادث مأساوي، بكوا معها. مع ذلك في يوم الأحد كانت هذه الأخت العزيزة في موقعها كمرشدة خلال خدمات التكريس. بابتسامة سلسة رحبت بها بكل من دخلوا إلى الهيكل. أنا أؤمن أن أكثر بهجة للقديسين تأتي من معرفة أن المسيح يلتمس من أجلهم، ولا أقدر أحد أن يدرك الفرح الذي سيملأ أرواحنا عندما نسمع يسوع المصلي للأب من أجلنا. ومع الرئيس أسلام نيلسون فأنا أشهد أن البهجة هي هبة للقديسين المؤمنين الذين احتملوا صلبان العالم ومن يحاولون عن قصد أن يعيشوا حياة صالحة كما علمهم يسوع المسيح. ولعل بهجتكم تكون كاملة. أصلي باسم يسوع المسيح، آمين.
بينما كنت في طريقي لمغادرة مخيم الشابات هذا الصيف، أعطتني إحدى الشابات رسالة. سألت فيها: كيف أستطيع أن أعرف بأن الله يحاول أن يخبرني بشيء؟ أنا أحب سؤالها. أرواحنا تتوق لأن تتواصل مع منزلنا السماوي. نريد أن نشعر بأننا محفيدين وبأن من يحتاج إلينا ولكن أحيانا نتصعب في التمييز بين أفكارنا والإلهام الرقيق الذي يأتي من الروح القدس. علمنا الأنبياء القدماء بأنه إذا دعا الشيء إلى عمل الخير فإنه يأتي من المسيح. أعطانا الرئيس راسل أم نيلسون هذه الدعوة البسيطة العظيمة. إخوتي وأخواتي الأعزاء، إني أتوسل إليكم أن تزيدوا من قدرتكم الروحية على تلقي الوحي. اختاروا أن تعملوا الأعمال الروحية المطلوبة كي تستمتعوا بهبة الروح القدس وتسمعوا صوت الرب أكثر وبوضوح. رغبتي هذا الصباح هي أن أتكلم لكم من صميم قلبي عن 4 طرق تساعد على زيادة قدرتكم الروحية على استلام الوحي. أولاً، أقصدوا أن تخلقوا وقتاً ومكاناً تستطيعون فيه سماع صوت الله. عندما تستخدمون حرية إرادتكم لتخصصوا وقتاً كل يوم للتقرب من صوت الله، خصوصاً في كتاب مورمون، سيصبح صوته أوضح وأكثر ألفة بالنسبة لكم مع مر الزمان. وفي المقابل، فإن الإلهاء والصوت الذي يملأ العالم ويملأ بيوتنا وحياتنا قد يجعل سماع صوت الروح صعباً. هذا الإلهاء بإمكانه أن يملأ عقولنا وقلوبنا بحيث لا نترك مكاناً للإلهام الرقيق القادم من الروح القدس. علم النبي جوزيف سميث بأن الله عادةً يكشف ذاته للأفراد في غرفهم الخاصة وفي البرية أو الحقول، وهذا يحصل عادةً بدون صوت أو ضوضاء. يعرف الشيطان ويريد أن يفصلنا عن الله. إن كان الله يتحدث بصوت صغير هادئ، فعلي أنا وأنتم أن نتقرب منه كي نسمعه. تخيلوا ما الذي سيحدث إذا تحاولنا التواصل مع السماوات تماماً مثلما نحاول التواصل مع الإنترنت. اختاروا وقتاً ومكاناً تتمكنون فيه من سماع صوت الله كل يوم، واحفظوا هذا الموعد بدقة إذ أن الكثير يعتمد عليه. ثانياً، تصرفوا بدون تأخير. عندما تستلمون الإلهام وتتصرفون بتصميم، يستطيع الرب أن يستخدمكم. كلما تصرفتم، كلما أصبح صوت الروح أكثر ألفة. ستتعرفون على إرشاد الله بصورة أكبر وتدركون استعداده للكشف عن أفكاره وإرادته. إذا تأخرتم فقد تنسون الإلهام أو تفقدون الفرصة لمساعدة شخص. ثالثاً، تلقوا مهمتكم من الرب. الصلاة التي يتلهف أبونا السماوي على تلبيتها هي تضرعنا له بأن يقودنا نحو شخص يحتاج مساعدتنا. علمنا الرئيس آيرين كيف نسعى للإلهام عن طريق سؤال الله عن من يريد منا مساعدته من أجله. إن سألتم أسئلة مثل هذه، سيأتي الروح القدس وتشعرون بالإلهام حول أشياء تستطيعون فعلها من أجل الآخرين. عندما تفعلون هذا، ستكونون في مهمة للرب وتكونون تستحقون هبة الروح القدس. تستطيعون أن تصلوا وتطلبوا من الرب مهمة، وعندما تفعلون هذا فهو يستطيع أن يستخدم مهاراتكم العادية ليحقق عمله العجيب. جدي فريتز لندجن هاجر من السويد عندما كان في 19 من العمر، وصل إلى أمريكا وحيدا يحمل حقيبة واحدة، وقد درس 6 أعوام فقط في المدرسة. لم يكن يستطيع تكلم الإنجليزية. وصل إلى أوغدن وعمل هناك كحطاب وانضب للكنيسة مع جدتي وأمي. لم يترأس على أي جناح، ولكن كمدرس منزلي عمل على تفعيل أكثر من 50 عائلة في الكنيسة. كيف قام بفعل ذلك؟ بعد وفاة جدي كنت أفتش في صندوق من أوراقه وشاهدت رسالة كتبها رجل رجع إلى الكنيسة بفضل حب جدي. قرأت في الرسالة: أعتقد أن سر الأخ فريتز بأنه دائما في مهمة من أجل الآب السماوي. كانت الرسالة من الأخ سيمونز. زاره جدي وتعرف على كل أفراد عائلته، وبعد فترة أخبرهم جدي بأنهم مهمون ودعاهم ليذهبوا للكنيسة. ولكن في ذلك الأحد قام الأخ سمن من النوم وواجه مشكلة، فهو لم ينتهي من عمله على سقف منزله وكان المطر متوقعا. قرر أن يذهب إلى الكنيسة ويصافح جدي ومن ثم يغادر ويرجع إلى المنزل. تستطيع عائلته الذهاب إلى اجتماع القربان بدونه. كانت خطته تسير كما يرام حتى سمع وهو على السقف صوت شخص يتسلق السلم. وبكلمته يقول: نظرت ورأيت الأخ فريتس يبتسم لي. في البداية شعرت بالإحراج وأني كأني طفل تم القبض عليه لأني لم أذهب إلى المدرسة. ومن ثم شعرت بالغضب. الأخ فريتس خلع معطفه ونظر لي وقال: أيها الأخ سيمنز، هل تملك مطرقة أخرى؟ لا بد أن يكون هذا العمل مهما بالنسبة لك لأنك تركت عائلتك، وإن كان هذا مهماً فأنا أريد أن أساعدك. عندما نظرت إلى عينيه شاهدت عطف وحب المسيح. رحل غضبي. تركت أدواتي جانباً ذلك الأحد وتبعت صديقي إلى أسفل السلم ورجعت إلى الكنيسة. جدي استلم مهمته من الرب وعرف بأن عليه أن يبحث عن الخروف الضال، تماماً مثل الرجال الأربعة الذين حملوا صديقهم المفلوج إلى السقف ومن ثم أنزلوه لكي يتم شفائه من قبل يسوع. كذلك أخذت المهمة جدي إلى سقف منزل. يرسل الرب إلهاماً لمن يسعى نحو مساعدة الآخرين. رابعاً، آمنوا وثقوا. قبل فترة قصيرة قرأت في الكتب المقدسة عن مبشر عظيم آخر استلم مهمته من الرب. كان هارون يعلم ملك اللامانيين الذي تساءل لماذا لم يأتي أخ هارون ليعلمه. فقال هارون للملك: لقد وجهه روح الرب وجهة أخرى. تحدث الروح إلى قلبي. كل منا لديه مهمة مختلفة لكي ينجزها، وأحياناً قد يدعون الروح تجاه وجهة أخرى. كتلاميذ ليسوع المسيح نستطيع أن نعقد العهود معه. تستطيعون كتلاميذه أن تستلمون الإرشاد الخاص لتحقيق هذه الأوامر. لديكم مهام وأدوار مميزة في هذه الحياة وستستلمون الإرشاد الخاص لتحقيقها. نافي، أخ يارد وحتى موسى كان أمامهم مياه عظيمة ليعبروها، وكل منهم فعل ذلك بطريقة مختلفة. عمل نافي خشبا بمهارة، بنى أخ يارد صنادل محكمة كالوعاء، وموسى مشى على اليابسة في وسط البحر. كل منهم استلم توجيها شخصيا مخصصا لهم، وكل منهم اتكل وتصرف. الرب يهتم بكل من يطيع، وبكلمات نافي فإن الرب سييسر لنا تحقيق ما أمرنا به. لاحظ بأن النافي يقول ييسر وليس بأن الرب يعطينا الوسيلة. هل نتغاضى أو نرفض المهام الشخصية القادمة من الرب لأنه قام بتيسير وسيلة تختلف عن الوسيلة التي توقعناها؟ قاد الرب جدي إلى مكان غريب في بدلة على سقف منزل يوم أحد. ثقوا بأن الله سيقودكم حتى لو كان ذلك بطريقة مختلفة عمن تتوقعون أو بطريقة تختلف عن الآخرين. يأتي قديسي الأيام الأخيرة بأحجام وأشكال مختلفة، لكن الجميع عند الله سواء أبيضاً أو أسود، عبداً أم حر، ذكراً أم أنثى، أعزب أم متزوج، غني أم فقير، عضواً طوال حياته أم مهتدي جديد. لا يهم من أنت أو ما تواجه، أنت مدعو إلى مائدة الرب. عندما تسعى لمعرفة إرادة الآب وتحقيقها في كل يوم من حياتك سيقودك ذلك طبعاً إلى التوبة والتغيير. برنامج الكنيسة الجديد من أجل الأطفال والشبيبة مبني على أساس التعلم والسعي نحو الإلهام واكتشاف ما يريد منا الرب أن نفعله، ومن ثم التصرف وفق هذا الإرشاد. كل منا بغض النظر عن عمرنا وظروفنا يستطيع أن يسعى ويستلم ويتصرف. عندما تتبع ذلك النمط الذي خصص ليومنا ستتقرب من يسوع المسيح. حبه ونوره وإرشاده وسلامه وقوته الشافية الممكنة، وستزيد من قدرتك الروحية على أن تصبح أداة بين يداه لتحقق عمله العظيم. باسم يسوع المسيح، آمين.
في شهر نيسان الماضي كان لي شرف تكريس هيكل كنشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لا يمكن للكلمات أن تعبر عن بهجة الكونغوليين المؤمنين وبهجتي لرؤية الهيكل في بلادهم مكرسا. من يدخلون هيكل كنشاسا يرون لوحة أصلية عنوانها شلالات الكونغو. إنها تذكر الكونغوليين على نحو خاص بالالتزام القوي المطلوب منهم من خلال جعل يسوع المسيح مرساتهم وأن يتبعوا درب عهد خطة أبينا السماوي. الشلالات التي في الصورة تدعو الانتباه إلى ممارسة كانت شائعة قبل أكثر من قرن بين المهتدين الأوائل إلى المسيحية في الكونغو. قبل اهتدائهم كانوا يعبدون أوثانا صماء معتقدين أنها كانت تملك قوة خارقة. بعد الاهتداء كان الكثيرون يقومون بالسياحة إلى أحدى الشلالات الكثيرة مقابل نهر الكونغو كشلالات زونغو مثلا. كانوا يطرحون أصنامهم في الشلالات كرمزا لله والآخرين بأنهم كانوا يتخلون عن تقاليدهم القديمة وقبولهم لإيمانهم الجديد بيسوع المسيح، وعن قصد لم يطرحوا أصنامهم في المياه الهادئة الضحلة بل قاموا بطرحها في المياه الضخمة الهائجة للشلال حيث لم يكن بالإمكان استعادتها. كانت هذه الأعمال رمزا عن بدء التزام جديد ولكن لا يحيد ليسوع المسيح. قام البشر في أماكن وعصور أخرى بالتعبير عن التزامهم ليسوع المسيح بأشكال مماثلة. شعب كتاب مورمون المعروف بأنطنافي الحي وضعوا عنهم أسلحة تمردهم ودفنوها في أعماق الأرض كشهادة لله بأنهم لن يستخدموا أسلحتهم ثانية. بعمل ذلك وعدوا بأنهم سيتبعون تعاليم الله وأنهم لن يتراجعوا أبدا عن التزامهم. كان هذا العمل بداية الاهتداء إلى الرب وعدم الارتداد مرة أخرى. إن الاهتداء إلى الرب يعني ترك مسار حياة كان يمليه نظام اعتقاد قديم وتبني نظام جديد قائم على الإيمان بخطة أبينا السماوي وبيسوع المسيح وكفارته. هذا التغيير هو أكثر من مجرد التزام عقلي بتعاليمهما، إنه تطوير لالتزام راسخ تجاههما. إنه يشكل هويتنا ويحول فهمنا لمعنى الحياة ويؤدي إلى أمانة لا تتزعزع لله. عندئذ تضمحل الرغبات الشخصية التي تناقض ما نحتاجه ليكون المخلص مرساتنا ولنتبع درب العهد، ويحل محلها الإصرار على الخضوع لإرادة الآب السماوي. إن الاهتداء إلى الرب يبدأ بالتزام لا يحيد لله متبوعا بجعل ذلك الالتزام جزءا من هويتنا. إن جعل هذا الالتزام جزءا من طبعنا هو عمل يتطلب حياة بأكملها ويستلزم الصبر والتوبة المستمرة. في النهاية يصبح هذا الالتزام جزءا من ماهيتنا وجزءا من إحساسنا الذاتي وموجودا دوما في حياتنا. تماما كما أننا لا ننسى اسمنا أبدا مهما كان ما نفكر به، فإننا لا ننسى أبدا التزاما محفورا في قلوبنا. إن الله يدعونا لنجعل طرقنا القديمة أبعد ما يكون عن متناولنا ونبدأ حياتنا الجديدة في المسيح. يبدأ هذا عندما نطور إيمانا بالمخلص، وهو ما يبدأ عند الاستماع إلى شهادات المؤمنين. وبعد ذلك فإن الإيمان يتعمق عندما نعمل بطرق تجعلنا راسخين أكثر فيه. ربما يكون من الجيد لو كان نقل الإيمان، زيادة الإيمان، هو كنقل الحمى أو نوبة البرد. عندئذ يمكن بناء إيمان الآخرين من خلال عطسة روحية، لكن الإيمان لا يعمل بهذا الشكل. الطريقة الوحيدة التي ينمو بها الإيمان هي أن يعمل المرء بإيمان. يتم حفظ هذه الأعمال عادة من خلال الدعوات التي يقدمها الآخرون، ولكن لا يمكن لنا أن نقوم بتنمية إيمان شخص آخر أو الاعتماد على آخرين لتقوية شهادتنا. كي ينمو إيماننا فإن علينا اختيار أعمال تبني الإيمان مثل الصلاة، دراسة الكتب المقدسة، التناول من القربان، وخدمة الآخرين. وبنمو إيماننا بيسوع المسيح فأن الله يدعونا لقطع وعود له. هذه العهود وهو ما تعرف به هذه الوعود هي مظاهر اهتدائنا. إن العهود تؤدي أيضا إلى إنشاء أساس قوي للتقدم الروحي، وباختيارنا للمعمودية فإننا نبدأ بأخذ اسم يسوع المسيح على أنفسنا، ونختار أن نقرن أنفسنا به، ونتعهد بأن نصبح مثله ونطور صفات كصفاته. العهود تقرننا بالمخلص وتدفعنا إلى المسار المؤدي إلى منزلنا السماوي. قوة العهود تساعدنا في الحفاظ على تغيير عظيم في القلب وتعميق اهتدائنا للرب وتلقي صورة المسيح في محيانا. لكن الالتزام الفاتر بعهودنا لا يضمن شيئا لنا. رمزيا ربما نتردد في التخلص من طرقنا القديمة بطرحها في شلالات. التزام الفاتر بعهودنا لا يضمن شيئا لنا. رمزيا تخلصوا من طرقكم القديمة بطرحها في شلالات عميقة. التزامنا بالحفاظ على عهودنا لا يجب أن يكون مشروطا أو يتغير بتغير ظروف حياتنا. إن ثبات التزامنا نحو الله يجب أن يكون بموثوقية نهر الكونغو الذي تجري مياهه بالقرب من هيكل كينشاسا. هذا النهر نقيض معظم أنهار العالم، يجري طوال العام ويصب في كل ثانية 41.5 مليون لتر من المياه في المحيط الأطلسي. لقد دعا المخلص تلاميذه ليكونوا محل ثقة وراسخين. قال: لذلك ثبتوا هذا في قلوبكم بأنكم ستفعلون ما أعلمكم إياه وأوصيكم به. إن تثبيت الإصرار بأن نحافظ على عهودنا يسمح بالتحقق الكامل لوعد الله بتحقيق البهجة الدائمة. لقد بين الكثير من قديسي الأيام الأخيرة بأنهم ثابتون في حفظ عهودهم مع الله وتغيروا للأبد. دعوني أخبركم عن ثلاثة من هؤلاء: الأخ بانزما شوكو، الأخت بانزارجين، والأخ مبويو نيكيتا بونغي. في عام 1977 عاش آل بانزا في كينشاسا في جمهورية زائير، والتي تعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية. كانوا ينعمون بدرجة عالية من الاحترام في مجتمع كنيستهم البروتستانتية. بسبب مواهبهم كانت كنيستهم قد هيئت لعائلتهم الشابة منحة دراسية ليذهب مع طفليهما إلى الجامعة في سويسرا للدراسة. بينما كانوا في جنيف في الحافلة التي تقلهما إلى الجامعة، كان الأخ بانزا كثيرا ما يرى بيت اجتماعات صغير عليه الاسم كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كان يتساءل: هل يسوع المسيح قديسين الآن في الأيام الأخيرة؟ في نهاية الأمر قرر أن يذهب ويرى. تم الترحيب بحرارة بالأخ والأخت بانزا في الفرع. سأل بعض الأسئلة الملحة التي كانت لديهما عن طبيعة الله، مثل: إن كان الله روحا مثل الريح، فكيف يمكن أن نكون مخلوقين على شبهه؟ كيف يمكن له أن يجلس على عرش؟ لم يكن قد حصل أبدا على إجابة مقنعة إلا أن أوضح لهم المبشرون العقائد المستعادة في درس قصير. بعدما غادر المبشرون، نظر بانزا إلى بعضهما وقال: أليس ما سمعناه هو الحقيقة؟ وصل المجيء إلى الكنيسة ولقاء المبشرين. كان يعلمان أنه ستكون هناك عواقب وخيمة جراء معموديتهما في كنيسة يسوع المسيح. كان سيجردان من منحهما الدراسية، وكانت تأشيرات إقامتهما ستلغى، وكان سيطلب منهما ومن أولادهما مغادرة سويسرا. اختار الاعتماد والتثبيت في الكنيسة في تشرين أول عام 1979. بعد أسبوعين من المعمودية عاد الأخ والأخت بانزا إلى كينشاسا كأول وثاني عضو من أعضاء الكنيسة في بلدهما، وواصل أعضاء الكنيسة في فرع جنيف الاتصال معهما ومساعدتهما في التواصل مع قادة الكنيسة. تم تشجيع البانزا على الانتظار بالصبر إلى أن يقوم الرب بتأسيس كنيسته في زائير. وفي ذات الوقت تم تعميد طالب تبادل آخر من زائير، الأخ مبوي الذي كان يدرس في بلجيكا. اعتمد في عام 1980 في جناح بروكسل، بعد ذلك بوقت قصير قام بالخدمة كمبشر متفرغ في إنجلترا، وعمل الله معجزاته. عاد الأخ مبوي إلى زائر كثالث عضو للكنيسة في بلده، وبعد الحصول على الموافقة العائلية تم في البداية عقد اجتماعات الكنيسة في منزل عائلته. في شباط عام 1986 تم تقديم التماس للحصول على الاعتراف الحكومي الرسمي بالكنيسة. كان المطلوب هو الحصول على 3 تواقيع من مواطنين زائريين. كان الموقعون السعداء الثلاثة على الالتماس هم الأخ بانزا، الأخت بانزا، والأخ أمبوي. هؤلاء الأعضاء الشجعان عرفوا الحقيقة عندما سمعوها، وصنعوا عهدا عند المعمودية رسخهم في المخلص، لكنهم كانوا قد قاموا بشكل رمزي بطرح طرائقهم القديمة في شلال فوار دون نية في استرجاعها. لم يكن ضرب العهد سهلا أبدا. الاضطرابات السياسية، التواصل غير المنتظم مع قادة الكنيسة، والتحديات الكامنة في بناء مجتمع من القديسين هي أمور كانت ربما ستردع أفراد أقل التزاما. تم الترحيب بحرارة بالأخ والأخت بانزا في الفرع، صمدا وكان موجودين عند تكريس هيكل كنشاسا بعد 33 عاما من توقيعهما على الالتماس الذي أدى إلى الاعتراف الرسمي بالكنيسة في زائر. آل بانزا موجودون معنا في مركز المؤتمرات اليوم، يصحبهما ابنيهما جونيور وفيل وكنتيهما آني ويويو. في عام 1986 كان جونيور وفيل هما أول فردين يعتمدان في الكنيسة في زائير، والأخ أمبوي يشاهد مجريات المؤتمر من كنشاسا مع زوجته ماجي وأبنائهما 5. يفهم هؤلاء الرواد معنى وعواقب العهود التي من خلالها توصلوا إلى معرفة الرب إلههم والابتهاج بيسوع المسيح فاديهم. كيف يمكننا أن نجعل المخلص مرساتنا وأن نحافظ على إيماننا مثل هؤلاء وعشرات الألوف غيرهم من القديسين الكونغوليين الذين تبعوهم وملايين آخرون في جميع أنحاء العالم؟ لقد علمنا المخلص كيف. كل أسبوع نتناول القربان ونجدد عهودنا المقدسة مع أبينا السماوي، ونعد بأننا سنربط هويتنا بالمخلص من خلال التعهد بأننا راغبون بأن نحمل اسمه على أنفسنا وأن نذكره دوما ونحفظ وصاياه. إن الاستعداد الواعي كل أسبوع لقطع هذه العهود بضمير واع وباستحقاق يجعل المخلص مرساتنا ويساعدنا على تعميق التزامنا ويدفعنا بقوة على درب العهد. إنني أدعوكم للالتزام بعملية التلمذة هذه مدى الحياة. اقطعوا واحفظوا العهود، اطرحوا طرائقكم القديمة في شلالات عميقة هادرة، ادفنوا كل أسلحة تمردكم تماما ولا تبقوا على أثر لمكانها. بسبب كفارة يسوع المسيح فإن صنع العهود بنية حقيقية لتكريمها سيغير حياتكم للأبد ويباركها. ستصبحون أكثر مثل المخلص عندما تتذكرونه دوما وتتبعونه وتحبونه. أشهد أنه هو أساسنا المكين، يمكن الثقة به ووعوده أكيدة. باسم يسوع المسيح، آمين. نشكر كل من شاركوا ونعبر عن امتناننا لجوقة الهيكل للموسيقى الجميلة التي قدموها لنا هذا الصباح. ستقوم الجوقة الآن بتقديم أغنية من أغنيات الابتدائية لنا عنوانها الإيمان. متحدثنا النهائي لهذه الجولة سيكون الرئيس ديلين أوكس، المستشار الأول في الرئاسة الأولى. بعد كلمته ستقوم الجوقة بإغلاق الجلسة بغناء فلنبتهج، وسيتم بعد ذلك تقديم الصلاة الختامية من قبل الشيخ ستيفن بانجر من 70.
أي أخوتي وأخواتي الأعزاء، تلقيت قبل فترة رسالة ستكون مقدمة كلمتي. كانت الكاتبة تفكر بموضوع الزواج في الهيكل من رجل كانت رفيقته الأبدية قد توفيت، كانت ستصبح زوجته الثانية. سألت السؤال التالي: هل سيكون بإمكانها أن تحظى بمنزلها الخاص في الحياة التالية، أم سيكون عليها أن تعيش مع زوجها وزوجته الأولى؟ أخبرتها أن عليها فقط أن تثق بالرب. وأصل بالحديث عن تجربة سمعتها من زميل محل ثقة وأشاركها بإذن منه. بعد موت زوجته العزيزة وأم أطفاله، قام الأب بالزواج ثانية. اعترض بعض الأبناء الكبار على الزواج وسعوا لمشورة أحد الأقرباء والذي كان من قادة الكنيسة المحترمين. بعد الاستماع إلى أسباب اعتراضهم والتي كانت مرتكزة على الأحوال والعلاقات في عالم الروح أو في ممالك المجد والتي تتبع الدينونة النهائية، قال هذا القائد: إنكم قلقون بخصوص الأمور الخطأ، يجب عليكم أن تكونوا مهتمين بوصولكم أنتم إلى هذه الأماكن. ركزوا على ذلك، إن وصلتم إلى هناك فإن الأمور ستكون أكثر روعة مما تتصورون. يا له من تعليم معز، ثقوا بالرب. بفضل الرسائل التي لقيتها، فأنا أعلم أن هناك آخرين ممن تشغلهم الأسئلة حول عالم الروح الذي سنسكنه بعد أن نموت وقبل أن نقوم من الموت. يعتقد البعض أن عالم الروح سيديم الكثير من الأحوال الزمنية والمواضيع التي نتعرض لها في هذه الحياة الفانية. ما الذي نعرفه بالفعل عن الأحوال في عالم الروح؟ إنني أعتقد أن مقالاً لأحد أساتذة جامعة بريغام يونغ على الموضوع قد تناوله بشكل صحيح. عندما نسأل أنفسنا ما الذي نعرفه عن عالم الروح من الأعمال الأساسية للكنيسة، فإن الإجابة هي أننا نعرف أقل مما نتصور. بالطبع أننا نعرف من النصوص المقدسة أنه بعد أن تموت أجسادنا فإننا نواصل الحياة بكرواح في عالم الروح. إن النصوص المقدسة تعلمنا أن عالم الروح هذا ينقسم بين من كانوا صالحين أو أبرار خلال الحياة ومن كانوا أشرارا، كما أنها تصف كيف أن بعض الأرواح المؤمنة تعلم الإنجيل للذين كانوا أشرارا أو متمردين. والأكثر أهمية هو أن الرؤى الحديثة تكشف بأن عمل الخلاص يمضي قدما في عالم الروح، ورغم أنه يتم حثنا على ألا نؤجل توبتنا خلال الحياة الفانية، فإنه يتم تعليمنا أن التوبة ممكنة هناك. عمل الخلاص في عالم الروح يتكون من تحرير الأرواح مما تدعوه النصوص المقدسة عادة عبودية. كل من هم في عالم الأرواح هو تحت نوع ما من العبودية. الوحي العظيم الذي تلقاه الرئيس جوزيف إف سميث والذي تم ضمه إلى النص المقدس في القسم 138 من المبادئ والعهود ينص على أن الموتى الصالحين الذين كانوا في حالة سلام أثناء انتظارهم للقيامة، لأنهم قد اعتبروا غيبة أرواحهم طويلة من جسدهم عبودية. كمان الأشرار أيضا يعانون من العبودية، فبسبب الخطايا التي لم تتم التوبة عنها فإنهم فيما دعاه الرسول بطرس سجن الأرواح. لقد وصفت الأرواح بأنها مقيدة أو أسيرة أو أنهم منفيون إلى الظلمة الخارجية، يقومون بالبكاء والعويل وصرير الأسنان وهم في انتظار القيامة والدينونة. القيامة لكل من هم في عالم الروح مضمونة بسبب قيامة يسوع المسيح، رغم أنها تحدث في أوقات مختلفة لمجموعات مختلفة. وحتى الوقت المحدد فإن النصوص المقدسة تخبرنا أن النشاط في عالم الروح تختص على وجه التحديد بعمل الخلاص، وهناك القليل مما أوحي بها زيادة عن ذلك. يتم الوعظ بالإنجيل لمن يجهلونه ومن لم يتوبوا والمتمردون، وذلك كي يتحرروا من أسرهم ويمضوا قدما ليحصلوا على البركات التي سيمنحها لهم أب سماوي محب. إن الأسر المتعلق بمن اهتدوا للصلاح في عالم الروح هو حاجاتهم لانتظار، وربما كان يسمح لهم أن يحثوا أداء مراسيمهم النبية على الأرض كي يتمكنوا من الاعتماد والاستمتاع ببركات الروح القدس. هذه المراسيم النبوية في الحياة الفانية أيضا تمنح البشر القوة ليرسموا بالنيابة وليعملوا في المناصب الكهنوتية، ولجميع كي يتقدموا ينضموا إلى ويزيدوا حشود الصالحين الذين يمكنهم الوعظ بالإنجيل للأرواح التي في السجن. إضافة إلى هذه الأساسيات، فإن نصوصنا المقدسة الأساسية تحتوي النظر اليسير عن عالم الروح الذي يتبع الموت ويسبق الدينونة النهائية. إذن ما الذي نعرفه أيضا عن عالم الروح؟ لقد حصل الكثير من أعضاء الكنيسة على وحي وإلهامات أخرى لتعلمهم بكيفية عمل الأشياء أو كيفية تنظيمها في عالم الروح، لكن هذه التجارب الروحية الشخصية لا يجب فهمها أو تعليمها على أساس أنها العقائد الرسمية للكنيسة. وبالطبع هناك الكثير من التخمينات التي يقوم بها أعضاء الكنيسة وآخرون في مصادر منشورة كالكتب عن تجارب المقاربة عن الموت. وبالنسبة لهذه كلها، فإن التحذيرات الحكيمة التي قدمها الشيخان دي تود كريستوفرسون ونيل آل أندرسون في مؤتمرات عامة سابقة مهمة ويجب تذكرها. علمنا الشيخ كريستوفرسون يجب أن نتذكر أنه ليس كل تصريح ينطق به أحد قادة الكنيسة في الماضي والحاضر هو بالضرورة من عقائد الكنيسة. من المفهوم عموما في الكنيسة أن التصريح الذي يقوم به أحد القادة في مناسبة فردية عادة ما يمثل رأيا شخصيا، عادة ما يكون مدروسا، لكنه لا يكون رسميا أو ملزما للكنيسة بأكملها. في المؤتمر التالي علم شيخ أندرسون المبدأ التالي: يتم تعليم العقيدة من قبل الأعضاء 15 للرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12. إنها ليست خفية في فقرة مبهمة في كلمة واحدة. إعلان العائلة الذي قام بالتوقيع عليه 15 نبيا ورائيا وكاشفا هو مثال رائع على ذلك المبدأ. وإضافة إلى ما هو رسمي كإعلان العائلة، فإن التعليم النبوية لرسائل الكنيسة والتي يصادق عليها أنبياء ورسل آخرون هي أيضا مثال على ذلك. وبالنسبة للظروف في عالم الروح، فقد نشر النبي جوزيف سميث تعليمين قرب انتهاء خدمته، تم تعليمهما مرارا من قبل خلفائه. أحدهما هو ما قام بتعليمه في خطبة كينغ فولت، بأن أعضاء العائلات الذين كانوا صالحين سيكونون سوية في عالم الأرواح. والتعليم الآخر هو التصريح الذي أدلى به في جنازة في آخر عام حياته: إن أرواح الأبرار تعلى إلى عمل أعظم وأكثر مجدا في عالم الأرواح. إنهم ليسوا بعيدين عنا، وهنهم يفهمون ويعرفون أفكارنا ومشاعرنا وحركاتنا، وهي كثيرا ما تؤلمهم. إذن ماذا عن سؤال مثل الذي ذكرته مسبقا عن مكان معيشة الأرواح؟ إن كان هذا السؤال يبدو غريبا أو تافها بالنسبة لكم، ففكروا بالكثير من أسئلتكم الخاصة، حتى تلك التي أغويتم بأن تجيبوا عنها على أساس شيء سمعتموه من شخص آخر في وقت ما في الماضي. وبالنسبة لجميع الأسئلة عن عالم الأرواح، فإني أقترح إجابتين: أولا، تذكروا أن الله يحب أبنائه وأنه سوف يفعل حقا ما هو الأفضل بالنسبة لكل منا. ثانيا تذكروا هذا التعليم المألوف من الكتاب المقدس والذي كان ذا فائدة كبيرة بالنسبة لي لأجيب عن حشد من الأسئلة التي لم تكن لها إجابة. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. وإضافة نافي شهد عندما أعلن يا أيها الرب بك وثقت بك أثق وعلى أذرع البشر لا أعتمد. يمكننا جميعا أن نتساءل في قرارة أنفسنا عن الظروف في عالم الروح أو حتى نناقش هذه الأسئلة وغيرها مما لا إجابة له في العائلة أو في الأوساط الحميمة، لكن فلنمتنع عن تعليم ما لا يتفق وما يعير العقائد الرسمية على أنه عقائد رسمية. إن عمل ذلك لا يؤدي إلى تقديم عمل الرب، بل وأنه قد يحبط الأفراد في بحثهم عن عزاء النفس أو التسامي من خلال الوحي الشخصي الذي تقدمه خطة الرب لكل واحد منا. إن الاعتماد المبالغ فيه على التعليم أو تخمينات الشخصية بل وقد يؤدي إلى استقطابنا بعيدا عن التركيز على التعلم والجهود التي سوف تزيد من فهمنا وتساعدنا في المضي قدما على درب العهد. الثقة بالرب هو من تعاليم المألوفة والصحيحة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كان ذلك أحد تعاليم جوزيف سميث عندما واجه القديسون الأوائل الاضطهادات الشديدة والعوائق التي لا يمكن تخطيها، وأنه لا يظل أفضل مبدأ يمكننا استخدامه عندما تواجه جهودنا للتعلم أو محاولاتنا للحصول على عزاء عقبات تتعلق بأمور لم يوحى بها بعد أو لم يتم تبنيها كعقائد رسمية للكنيسة. هذا المبدأ ذاته ينطبق على الأسئلة التي لا إجابة عليها حول الأختام في الحياة القادمة أو التعديلات المرغوب بها بسبب تعديات في حياة الفناء. إن هناك الكثير مما لا نعرفه، حيث تكمن الثقة الكهيدة في الثقة بالرب ومحبته لأبنائه. في الختام، إن ما نعرفه عن عالم الروح هو أن عمل الآب والابن الخلاصي يتواصل هناك. لقد ابتدأ مخلصنا عمل إعلان الحرية للمساجين، وهذا العمل يستمر ما دام مرسيل مستحقون ومؤهلون يوصلون وعظ الإنجيل، بما في ذلك التوبة لمن لا يزالون بحاجة إلى تأثيرها التطهيري. إن هدف كل ما تم وصفه في العقيدة الرسمية للكنيسة معطى في الوحي الحديث. الموتى الذين يتوبون يخلصون، وذلك عن طريق الطاعة لمراسيم بيت الله. وبعد أن يدفعوا عقوبة أثامهم ويغسلون للنقاء، سوف يتسلمون جزاء حسب أعمالهم لأنهم ورثاء الخلاص. إن وظيفة كل منا هي تعليم عقائد الإنجيل المستعاد وحفظ الوصايا ومحبة بعضنا بعض وأداء عمل خلاص في الهياكل المقدسة. إنني أشهد عن حقيقة ما قلته هنا وعن الحقائق التي سيتم تعليمها في هذا المؤتمر. إن كل هذا ممكن بسبب كفارة يسوع المسيح. كما نعرف من الوحي الحديث، فإنه يمجد الآب ويخلص كل أعمال يديه. باسم يسوع المسيح، آمين.
Our beloved Father,
أبونا السماوي الحبيب، نحني رؤوسنا أمامك في ختام هذه الجلسة العظيمة من المؤتمر العام، ونمنحك الشكر بكل قلوبنا لروحك القدوس التي شعرنا بها، ونحن ممتنون يا أبانا السماوي لكلمات الملهمة التي أشفت نفوسنا، ونحن شاكرون جدا لأننا قد تلقينا إرشادا ومشورة من خدامك المختارين. أبونا العزيز، نحن متحدون سوية كأبنائك في جميع أنحاء هذه الأرض في توسلنا إليك بأن يكون روحك القدوس موجودا في عقول وقلوب أبنائك على هذه الأرض، كي يشعر شبيبتنا وأطفالنا في داخلهم بحقيقة إنجيل يسوع المسيح كما علمه ابنك مخلصنا الحبيب وفادينا. نقدم لك الشكر أيها الآب العزيز على مخلصنا وميلاده المقدس وحياته الكاملة، ونحن في غاية الامتنان لأضحيته الكفارية، ونبتهج بقيامته ونواصل وإرشاده المتواصل لكنيسته هنا على الأرض. نحن شاكرون جدا للوجود المستمر للأنبياء والرسل، وشاكرون جدا لنبينا الحبيب الرئيس راسل أم نيلسون. أيده وقويه. أبونا العزيز، نشكرك على كل هذه البركات، ونفعل ذلك باسم ابنك مخلصنا يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 189th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.